سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه بإذن الله عز وجل من أعظم أسباب السعادة. وحديثنا موصول معكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعودنا في هذا البرنامج أن نذكر شيء من الأدعية النبوية اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي علمها صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، ونذكر شيء من فوائد هذه الأدعية وشيء من فوائد هذه الأذكار. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم. هذا حديث عظيم رواه الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه من أوائل من أسلم، بل هو أول من أسلم من الصبيان، وهو معروف بالشجاعة والقوة والبطولة وقلة الخوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان قليل الخوف من الأعداء لشدة قوته عليه رضوان الله. شهد له نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار عندما كان يترك المدينة أحيانا كان يولي علي بن أبي طالب على المدينة النبوية، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في هذا الحديث يذكر لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام وقبل لا يقرأ القرآن ويقرأ سورة الفاتحة يذكر دعاء عظيما، هذا الدعاء يعرف بدعاء الاستفتاح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل لا يذكر رب العالمين ويدعوه ويبتهل إليه في الصلاة يقدم بمقدمة هذه المقدمة من ثناء الله عز وجل ومن حسن الثناء على ربنا سبحانه وتعالى. وهذا طبعا لا شك ولا ريب أنه باب عظيم من أبواب الذل والخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. أدعية الاستفتاح أدعية عظيمة، هذه الأدعية الدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراية القرآن وقبل قراية سورة الفاتحة في الصلاة. كثير من الناس يجهلون هذا الدعاء، أو بعض الناس يترك هذا الدعاء ولا يأتي به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الإتيان بدعاء الاستفتاح. وكثير من أدعية الاستفتاح معناها يقوم على قاعدة الثناء على الله عز وجل، خاصة لو الإنسان قام لصلاة الليل في وسط الليل، فبعد ما يكبر يثني على الله سبحانه وتعالى ويذكر شيء من نعوت الله وصفات الله، هذا نلاحظه في أدعية الاستفتاح. ثم بعد ذلك يستعيذ ويبسمل ويقرأ سورة الفاتحة، ففيها خير عظيم، وما ينبغي لنا أن نترك هذه السنة النبوية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بارك الله فيكم، في هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هذه الكلمة وهذه اللفظة تتضمن أو معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله، أخلصت عملي لك وحدك، لا أريد من هذا العمل إلا وجهك أنت يا كريم. والله سبحانه وتعالى هو الذي فطر السماوات والأرض، إذن إذا كان الله عز وجل هو الذي فطر السماوات والأرض، فأعمالي تكون لمن؟ هل تكون أعمالنا لمخلوق ضعيف لا يملك لي جلب منفعة أو دفع مضرة، أم أتوجه إلى الخالق المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض تذكر الإنسان بأن يخلص النية لله عز وجل دائما وأبدا. اجعل أعمالك لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد من هذه الأعمال مدح الناس، الناس تمدح فلان منفق، فلان متصدق، فلان ما يقصر مع الضيوف ومع الفقراء والمساكين، لا تجعل هذه نيتك أبدا. والناس اليوم يمدحونك وغدا قد يذمونك، وأما ربنا سبحانه وتعالى إذا رفعك الله عز وجل أعطاك من واسع رزقه ورحمته وبركته وفضله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من الرياء ويأمرنا ويذكرنا بإخلاص النية لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا سلمكم الله، يوم نقرأ هذا الدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، نتذكر موضوع الإخلاص، فنبعد عن بعض الصور وبعض الأشياء التي يفعلها بعض الناس. يعني في بعض النماذج يسوونها بعض الأشخاص، ودك تقول: يا فلان ليتك ما فعلت هذا الأمر، هذا عمل صالح. العمل الصالح لابد أن يكون لوجه الله عز وجل. يعني بعض الأشخاص كل ما تصدق على فقير أو على مسكين صور معه صورة. حتى أجريت مرة مقابلة مع بعض الفقراء وبعض المساكين، فسألوه: فلان الفلاني هذا اللي مر عليكم المشهور، شو قال لكم؟ قال: وعدنا أنه سيكرمنا ببعض الأشياء ونحن نتصور معاه، ولما تصورنا معاه وطلعنا معاه لم يعطهم أي شيء. لا يصح مثل هذا الأمر، لابد ننتبه إن هذه أعمال صالحة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والإنسان الموفق يحرص أن تكون أعماله سالمة من الرياء وسالمة من السمعة والعياذ بالله. يعني بعض الناس حتى في عمل الخير، إذا ما تذكرون اسمي لا يمكن أتبرع لكم بدرهم واحد، إذا ما بتطروني لا يمكن أتبرع لكم بفلس واحد. لا يصح مثل هذا الأمر، أخلص النية لوجه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يأجرك الأجور العظيمة عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا بعض الناس الله يهديهم ويصلحهم من باب النشر في تطبيقات التواصل الاجتماعي، أي أمر من أعمال الخير أو البر أو التقوى سواه لابد يصور عمره، وأحيانا من دون سبب يبدأ يتكلم وينزل مقاطع: أنا كنت وراء الموضوع الفلاني، أنا اقترحت الفكرة الفلانية. يا فلان لا يصح مثل هذا الأمر، هذه أبواب عظيمة من أبواب الطاعات، والطاعات بارك الله فيكم لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الأشخاص الله يعافينا ويسلمنا ويجيرنا من هذا الأمر كثير المدح لأعماله لعباداته: أنا كنت وراء الموضوع الفلاني، بسبب أو بدون سبب، إذا يجلس في المجالس أنا أتصدق وأنا أتسوي وأنا أعطي الفقراء وأنا أعطي المساكين أو غير ذلك. سمعت مرة أحد الأشخاص يتكلم، وأنا أعرف عن طريق شخص آخر إن فلان الفلاني كان سبب بعد توفيق الله عز وجل في أمر من أمور الخير، فسمعت يتكلم عن هذا الموضوع ما طرى نفسه لا من قريب ولا من بعيد، وكثير من الحاضرين ما يعرفون إن هو صاحب هذا الموضوع وهو الذي قام وراء هذا الأمر. فلذلك علينا أن ننتبه وأن نحذر من طرق تلبيس الشيطان على بعض العباد وعلى بعض الناس. يحكى عن زين العابدين علي بن الحسين، الحسين ابن علي بن أبي طالب، راوي هذا الحديث علي بن أبي طالب، فزين العابدين بيكون حفيد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الحسين بن علي وعن علي بن أبي طالب وعن جميع الصحابة أجمعين، أنه كان يتصدق على جماعة من فقراء أهل المدينة، ففي الليل يأتي بالأطعمة والأزواد يعني والزاد وغيره ويضعه أمام باب بيوتهم وينصرف مباشرة، فالفقير يخرج لصلاة الفجر ويجد مثل هذه الأطعمة موجودة عند باب المنزل، فكانوا يستغربون من الذي يصنع هذا. لما مات علي بن الحسين زين العابدين هذا افتقد الفقراء هذه الأطعمة، فعرفوا أن وراء هذا الموضوع كان من؟ كان هذا الرجل التابعي الجليل، كان وراء هذا العمل العظيم من أعمال البر والتقوى. لذلك كان السلف الصالح يقولون اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وأيضا بارك الله فيكم الإنسان يطبق هذه الآية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه حسناتك لو ما درى عنها الناس، أنت تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أعمالي ستكون خالصة لوجه الله عز وجل لو ما درى عنها الناس، لو ما عرفوها، لو ما حصلت شهادة شكر على هذا المقترح، لو ما حصلت شهادة تقدير على هذا المقترح، بل لو جاء شخص وأخذ اقتراحك وهو الذي كرم على هذا الاقتراح. البشر يمكن ما يدرون عن هذا الأمر، لكن من الذي يدري؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وحرص أن تكون عندك خبيئة عمل صالح بينك وبين الله عز وجل، سر يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ومجموعة من كبار السن لما توفاهم الله عز وجل جو الأولاد يجلبون في أوراق هذا الرجل الكبير في العمر، وجدوا أنه قد تكفل بأسر وعوائل من الفقراء والضعفاء وما كانوا العيال يدرون عن مثل هذه الأشياء. هذا من علامات الإخلاص بإذن الله عز وجل. فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
من أدعية الرسول.
انعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، نظام عدلي قضائي سهل الوصول له.
سالم سالم.
مرحبا مرحبا يا خليفة.
إيش حالك يا أبو غنيم؟
حياك الله.
زين إني شفتك، أبغيتك تدليني مسيد العوير الكبير.
تامر يا أبو عجيل، ودلالته ما تبى شيء، كأنك جاي من السوق الصيني. بيلقفك دوار العوير التم بسيرك سيدة صوب الشرق، ومن التعدى الدوار بتي عيمينك حديقة العوير العامة.
زين.
وبتم على دربك وبتخطف على المزارع من الصوبين، وبييك مسيد على يسارك كذلك التعدى، وبتيك دكاكين ومزارع من عقب، بتصد على اليمين بتشوف منارة مسجد العوير الكبير، خذ يمين ووقف المواقف.
أحسنت، يلا أبوي لبقت الإشارة.
يلا موافق خير.
انعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، العدالة أمانتنا. زكاة أموالكم ومصدقاتكم دين في ذمتكم. أدي الزكاة ويا صندوق الزكاة ومنحهم أمل في الحياة. زكاة أموالكم ومصدقاتكم عندنا من يستحجها. للتواصل الرقم المجاني 800-222 أو زر موقعنا الإلكتروني zakatfund.gov.ae.
الأولى 107.4.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتب الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله
استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير وحديثنا موصول بارك الله فيكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل الفاصل نشرح هذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. في هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فطر أي خلق السماوات والأرض، حنيفا وما أنا من المشركين. الحنيف مأخوذ من الأحنف أو الحنف، والحنف هو الميلان الذي يكون أحيانا في بعض الأقدام، يعني نشوف أحيانا بعض الناس تشعر بأن في قدمه شيء من الميلان، لذلك يقال فلان أحنف أي في قدمه وفي ساقه شيء من الميل. طيب إذا ما معنى الأحنف هنا؟ معناه الذي مال عن الإشراك بالله عز وجل إلى توحيده سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ويقر بأنه يعبد الله وحده، وأنه ليس من المشركين الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يحقق دائما وأبدا تمام العبودية لله عز وجل، وأن تحرص أن طاعاتك وعباداتك تكون لله عز وجل، ما تصرفها لغير الله. وهنا نتوقف بعض الوقفات عند أفعال مجموعة من الناس. صحيح أن هذه الفئة ولله الحمد والمنة قلت وانخفضت في كثير من المجتمعات بسبب الوعي والتعلم والمعرفة والبعد عن الخرافة والدجل، ولكن لابد أن نحذر من مثل هذه الصور ومثل هذه الأمور. منها مثلا الشرك بالله عز وجل من خلال تعاطي أعمال السحر والشعوذة والدجل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من السحر وقال: ليس منا من سحر أو سحر له، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بعض الناس والعياذ بالله يعلق على رقبته بعض الخيوط وبعض الحروز يزعمون أنها تدفع العين. وين إيمان الإنسان بالله عز وجل؟ آمن بالله، علق قلبك بالله عز وجل، ولا تخف من أي مخلوق، وخف من الله الواحد المعبود. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيضا تأكيد على مسألة التوحيد. إن صلاتي، الصلاة المعروفة هذه، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. ونسكي أي نحري، أي ذبحي لبهيمة الأنعام، يعني الإنسان أحيانا يضحي أو يذبح ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء والمساكين، هذه الذبائح لابد أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أحيا على التوحيد الخالص، وأرجو من الله عز وجل أن أموت على هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. في هذه الجملة أيضا تنبيه على أن من أعظم وأجل العبادات عبادة الصلاة، وأيضا عبادة الذبح، التقرب إلى الله عز وجل بذبح بهيمة الأنعام وإطعام الطعام للفقراء والمساكين. حتى أن جماعة من أهل العلم ينصون
أن الصلاة من أعظم العبادات أو أعظم العبادات البدنية، والذبح من أعظم العبادات المالية. وبعض الناس وللأسف الشديد يضيع هذه العبادات تضييعا عظيما. أو بعض الناس يكون من أهل الصلاة، ولكن إذا جئت من ناحية الصدقة باللحم وإطعام الفقراء والمساكين يكون ضعيف جدا في هذا الجانب، مع أنه قادر ومستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحر 100 من الإبل، 100 من الإبل في أيامنا كثيرة، فكيف في أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقريبا هذه تكفي لإطعام 10,000 إنسان. لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ لأن هذه قربة وعبادة يحبها الله عز وجل. لذلك والعياذ بالله، عكس هذه القرب من أشنع الموبقات. من ذبح لغير الله، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وبعض الناس والعياذ بالله قد يسول لهم الشيطان فيذبحون للسحرة والمشعوذين ويتقربون إليهم، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم الموبقات. في فترة وفترة إذا الله عز وجل وسع عليك، روح تعاون مع بعض الجمعيات الخيرية وتذبحون ذبيحة داخل الدولة أو خارج الدولة، صدقة عنك، عن عيالك، عن والدينك، وتطعمها للفقراء والمساكين. يا ترى كم سيكون لك من أجر عند الله عز وجل؟ اذكر لأحد الأشخاص ممن يقومون على بعض الأعمال الخيرية أنهم تكفلوا بذبح مجموعة من الأغنام خارج الدولة. يقول بعض الفقراء كان نصيبه أقل من نصف كيلو من اللحم، وفرحوا بذلك فرحا عظيما، مساكين ما يحصلون هذا اللحم. لذلك علينا أن نقدر نعمة الله عز وجل، وأن نعلم أن هذا الأمر والعبادة بهذه والتقرب إلى الله بهذه العبادة من أعظم وأنفع العبادات، خاصة إذا كان الله عز وجل قد وسع عليه. هذه المسألة تدخلها، يدخل فيها موضوع الأضاحي، وأيضا يدخل فيها الصدقة لله عز وجل طيلة العام ببهيمة الأنعام، تذبح الذبيحة وتعطيها الفقراء والمساكين وتقسمها وتوزعها، والجمعيات الخيرية ما يقصرون أبدا في خدمة الناس في مثل هذه المسائل ومثل هذه المواضيع. ثم أيضا بارك الله فيكم، ومحياي ومماتي، جميع حياة الإنسان لابد أن تكون على وفق أمر الله عز وجل قدر الاستطاعة. والله عز وجل ما أمرنا بأعمال شاقة وأعمال نحن ما نرغم عليها ولا نقدر عليها أبدا. الله عز وجل أمرنا بأعمال لو فكرنا فيها والله أعمال سهلة وميسرة. يعني الصلوات أنت غير مطالب بأن تصلي على مدار الساعة 5 صلوات في اليوم والليل. طيب بالنسبة للصيام، الإنسان لم يؤمر في الدين أن يصوم طيلة السنة، وإنما أمر في الدين من ناحية الواجب الشرعي أن يصوم شهر رمضان، شهر واحد في السنة. من ناحية الزكاة، ممكن الإنسان الزكاة واجب عليه، الزكاة ما تجب على الإنسان إلا بشروط معينة، منها مثلا أن يكون الإنسان عنده مال يبلغ النصاب، وأن يكون بارك الله فيكم قد مر على هذا المال وقد بلغ النصاب حول هجري. وأيضا بارك الله فيكم الزكاة ما تجب عليك كل يوم، وإنما تجب عليك مرة واحدة في السنة، والزكاة تزكي المال وتزيد المال. طيب بالنسبة للحج، الإنسان غير مطالب بأن يحج كل سنة، وإنما مطالب بأن يحج في العمر مرة إذا كان قادرا على أداء الحج. لذلك الإنسان لابد أن يعيش على وفق طاعة الله عز وجل وعلى وفق مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للإنسان ومماتي، كيف يموت الإنسان على طاعة الله عز وجل؟ يموت الإنسان على طاعة الله وعلى مرضات الله إذا كانت حياة الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أكرم من أن يضيع عبده. من كان في حياته على مرضات الله يوفق بإذن الله إلى الخاتمة الطيبة والخاتمة الحسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. وإذا كان الإنسان على عمل صالح ووفق أن يقول لا إله إلا الله قبل لا يموت، فإنه بإذن الله عز وجل يوفق للإجابة على أسئلة القبر 3: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فلذلك علينا أن نحرص على أن تكون حياتنا وفق مرضات الله عز وجل. في عملك لا تغضب الله سبحانه وتعالى، مع أسرتك وزوجتك لا تغضب الله عز وجل، مع الناس في المسجد لا تغضب الله سبحانه وتعالى، مع الناس في الشارع حاول أن تحصل أجور من خلال قيادتك للسيارة، تيسر على الناس ما تأذيهم. شفت واحد داق إشارة يبغي يلف وسع للطريق، كل هذه ترى أجور وكل هذه أمور من مرضات الله سبحانه وتعالى، علينا أن نحرص عليها. ثم أيضا يوم يقول الإنسان إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا يغرس في نفس الإنسان أن يطلب الأجر من الله عز وجل. بعض الناس دائما يأتي في باله هذا الأمر، أنا ما كرمت على الشيء الفلاني، الناس ما ذكرت لي هذا المعروف، ما مدحت على الأمر الفلاني اللي سويته. يا أخي الكريم، لو ما مدحوك الناس، والناس في كثير من الأحوال يجحدون أفضال الآخرين، لكن الله عز وجل شاكر شكور، لن يضيع عليك الأجر ولن يضيع عليك الحسنات. فابتغي ما عند الله واحرص على رضا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، يعني إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، يعني أنا من المستسلمين لله عز وجل، أذل الله عز وجل وأخضع لربي سبحانه وتعالى وتقيد بأمر الله عز وجل. أحيانا بعض الأوامر الشرعية يمكن ما نلقي لها أجوبة واضحة من ناحية الحكمة الدنيوية، يعني لو واحد سألني ليش صلاة الفجر ركعتين، عطني شيء واضح مثل الشمس إن صلاة الفجر ركعتين، الجواب هكذا أمرنا الله عز وجل، والواجب علينا أن نذل وأن نخضع لله سبحانه وتعالى. لو واحد قال لي لو أن رجل صام في شهر رمضان إلى قبل أذان المغرب بنصف ساعة، صام تقريبا 16 ساعة أحيانا، يعني في بعض الأوقات اللي الصيف يطول فيها والنهار يطول فيها، وأفطر قبل أذان المغرب بنصف ساعة، له أجر؟ ما له أجر. طيب عليه ذنب؟ نعم عليه ذنب، لأنه أفطر متعمد في نهار رمضان. طيب ليش لازم الصيام يكون لين أذان المغرب؟ هكذا أمرنا الله عز وجل. واحد يسأل ليش الطواف حول الكعبة 7 أشواط، ليش ما يكون 6 أشواط، ليش ما يكون 8 أشواط؟ هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أستسلم لله عز وجل وأذل وأخضع وأنقاد لربي سبحانه وتعالى. وهذا أمر أيضا حتى في بعض جوانب الحياة، يمكن بعض الأشياء ما يحيط بها الإنسان علم، يعني السيارة كيف تشتغل، هذا الهاتف اللي بين يدي كيف يشتغل، هذا الأمر قد ما أعرف تفاصيل هذه المسألة، لكن أنا أنقاد هذا الأمر وأستمر مع هذا الشيء، فكيف بطاعات وعبادات أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان دائما وأبدا يسأل بماذا أمر الله وبماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بعد ذلك سمعنا وأطعنا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فيفعلونه مباشرة ويستجيبون له، حتى أن بعض الصحابة قال أمرنا الله عز وجل بأمر، أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ونهانا عن شيء، هذا الشيء فعله نافع لنا، يعني لو سويت هذا الشيء بنتفع منه، ولكن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. يعني هذا الصحابي يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن شيء، لو أنا فكرت بالعقل بقول هذا الشيء المنهي عنه واللي منعنا منه النبي عليه الصلاة والسلام لو سويناه بيكون في نفع، لكن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بركة وأعظم نفعا. لذلك علينا دائما وأبدا أن نحرص على إصابة أمر الله عز وجل، وإن نحن ما نتجاوز حدود الله ولا نعارض دين الله ولا نعارض ما جاء وورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء يمكن نحن تصورناها خطأ وفهمناها خطأ. يعني بعض الناس يأتي ويسأل بعض الأسئلة الشرعية ليش نفعل مثل هذا الأمر، الجواب هكذا أمرنا الله، سمعنا وأطعنا، لأن الإنسان يبتلى أيضا حتى ببعض الأعمال الشرعية والعبادات تبتلى بها، هل تنفذ أم لا تنفذ؟ استجيبوا لأمر الله، وعلينا أن نحرص على الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وبذلك ينال الإنسان الأجور العظيمة والحسنات الجزيلة من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، نطلع في فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
من أدعية الرسول.
لا تسافرون هين المغرب، ود بالله من الشيطان الرجيم.
يوم تاكله ايده
هذ بييني بيعطيني شيء،
ها
هذا في زمان الأولين يتثاوب يتثاوب تناك توياه لازم أركب عناقتي وطس
من ترف العين بشرب الزين
القهوة يوم يعطون الياهل يوم هو صغيروني قطروا عشان يتنطق عشان شو عشان هو يفتهم بالرمسة يزيدونه من الغسول ماء ويعطونه
من ترف العين بشرب الزين.
السلام عليكم، سعيد من خدمة العملاء يرمس، ايش قايل اروم اخدمك؟
تخدمني شو؟ تراكم خدمتوني خدمة ما قصرتوا، كهرباء وقصيتوها.
عمي انا موظف خدمة، بحولك على القسم المختص.
متى يا اختي بتدخلوني على الدخطور؟
خمس دقائق ان شاء الله.
شو هالمكان هذا؟ كل حين واحد يدخل، احنا نتريى من الصبح، انا تعبان دخلوني.
الو السلام عليكم اختي، طلبت واصل عند باب البيت، ممكن حد يظهر وياخذه عن الريال؟
لا استعجلت وايد شو خليتوا لين باكر
اختي سامحيني انا مجرد موظف اتابع الطلبات واعذريني على
تابعوا فقره الرهوه المربوطه ويا يوسف العواضي في برنامج صابح رمضان من الاثنين لين الجمعه الساعه 9 وربع الضحى
السلام عليكم
برزت الريايل ويا خليفة الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة
سبعني خلا طول الليال وما يباد يعان ويزقر بالعوا وعليه سحب المكدرات
الأولى منكم وفيكم منكم وفيكم
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله، استغفر الله، استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام، السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير. وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكنا نشرح بارك الله فيكم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك رواه الإمام مسلم في صحيحه في هذا الدعاء بارك الله فيكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك اعتراف الإنسان بالذل والخضوع لله سبحانه وتعالى هذا من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل فالله عز وجل هو الملك العظيم والله عز وجل هو المستحق للعبادة يقول الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أيضا بارك الله فيكم في هذا الدعاء أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا عندما يفتقر الإنسان إلى الله كأنه يقول يا رب أنا المخلوق وأنا المقصر عندي أخطاء وعندي تقصير وأنت الإله الذي لك الأسماء الحسنى والصفات العلى. يا رب تجاوز عن عبدك الضعيف وعن عبدك المقصر. هذا الافتقار إلى الله عز وجل من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أبواب الدخول على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا أظهر الإنسان الافتقار والعبودية والذل والخضوع لله عز وجل وفق توفيقا عظيما. هذا الحال هو حال أولياء الله المتقين وعباد الله الصالحين. أما إذا وصل الإنسان والعياذ بالله إلى مرحلة المن على الله عز وجل، كأنه يرى أن الإنسان عندما يفعل بعض الطاعات وبعض العبادات استحق منزلة عظيمة عند الله، ويبدأ والعياذ بالله يتفاخر بعمله ويشوف الناس بعين الازدراء والاحتقار وكأنه ما عنده ذنوب وما عنده تقصير، فهذا لا شك ولا ريب إن باب خطير جدا من أبواب تلبيس الشيطان على بعض العباد. لابد على الإنسان أن يستشعر أن كل نعمة يقوم بها الإنسان وتوجد عند الإنسان وكل عبادة إنما هي محض منة من الله عز وجل. لولا توفيق الله ما أدى الإنسان الطاعة، لولا توفيق الله ما أدى الإنسان العبادة. لذلك يا أخي الكريم احرص دائما وأبدا على الافتقار لله عز وجل، ولا تغتر بعملك ولا تمن بعملك، ولا تكن ممن يتفاخر بعمله على الناس فيشوفهم ولا شيء. بل حال أولياء الله عز وجل أنهم كلما أكثروا من الطاعات كلما ازدادوا خوفا ووجلا من الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يصاب بالغرور والعياذ بالله، أنا أصلي أنا أفعل كذا وكذا. صلاتك لا شك ولا ريب أنها عبادة من العبادات العظيمة وركن من أركان الإسلام، ولكن لا تمن على الله عز وجل بالعمل. بعض الناس يتصدق فيشوف غير اللي ما يتصدقون يراهم كأنهم ما لهم أي منزلة عند الله. انتبه على نفسك وشوي شوي على عمرك، لا يلبس عليك الشيطان الرجيم. ثم أيضا بارك الله فيكم، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما أطيب وأجمل أن نكثر سؤال الله عز وجل المغفرة، نكثر من الاستغفار، نطلب من الله عز وجل وندعوه أن يغفر لنا ذنوبنا. ومن هذا الذي يزعم أنه ما يخطئ؟ من هذا اللي يقول إن ما عنده ذنوب؟ من هذا اللي يقول إني أنا ما أحتاج إلى الاستغفار؟ هذا الدعاء من؟ دعاء سيد الثقلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل يقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. الله عز وجل غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه حقق مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك دائما وأبدا علينا أن نكثر من الاستغفار. لذلك في أدبار الصلاة المكتوبة شرع لنا أن نستغفر الله عز وجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يسلم من الصلاة ماذا يقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لماذا يستغفر الإنسان ربه سبحانه وتعالى مع أن الصلاة طاعة والصلاة عبادة؟ نستغفر الله عز وجل لأننا قصرنا في أداء حق الله عز وجل علينا. يعني بعض الناس يقول لك أنا أستغفر من الذنوب والمعاصي، طيب كثرت من الاستغفار، والاستغفار يكون أيضا بسبب ماذا؟ بسبب تقصيرنا في أداء حق الله عز وجل علينا. من هذا اللي يقول أنا ما قصرت في أي عبادة وأنا عباداتي كلها على أكمل وجه لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ هذا الأمر ما يقوله واحد عاقل ويعرف عظيم حق الله عز وجل وعظيم فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. لذلك أحبتي الكرام، إذا كنت ممن يكثر من العمل الصالح وكنت أيضا ممن يكثر من الاستغفار، فاعلم أنك على خير عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام علينا أن نكثر من الاستغفار. فيقول الإنسان مثلا أستغفر الله، أو يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه من أنفع الأدعية ومن أنفع الأذكار التي إذا رددها الإنسان دائما لعله أن يفوز فوزا عظيما، فتنزل عليه المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. حسن الخلق من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. تبغى تثقل ميزان حسناتك، كثر من العمل الصالح، وأضف إلى العمل الصالح حسن الخلق، ستجد الخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. يوم الناس يحتاجون يوم القيامة إلى ربع الحسنة بإذن الله. صاحب الخلق الحسن مع العبادات الأخرى موازين أعماله ثقيلة وعظيمة، لأنه فعل عبادة يحبها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والعاقل الموفق يعرف أن موضوع حسن الخلق ليس معناه أني أترك العبادات الثانية وتكون عندي أخلاق حسنة. وصاحب التعبد لله عز وجل يعلم بأن التعبد لله معناه أن تكون عندي عبادات وتكون عندي أيضا أخلاق حسنة. لأننا نشوف بعض الناس، بعضهم عنده عبادات عظيمة ولكن أخلاقه سيئة، بعضهم أخلاقه طيبة لكن عنده تقصير كبير جدا في العبادات. أما الإنسان الموفق يجمع بين الأمرين، بين العبادات وبين حسن الخلق. أحبتي الكرام، يوم نتكلم عن حسن الخلق، أنا ما أدعو أن الإنسان يكون مثالي. يعني بعض الناس يتصور أن حسن الخلق لازم ما أعصب أبدا، لازم ما يكون عندي حزن في بعض المواقف. أبدا هذا الكلام مو مطلوب منك. الإنسان ممكن أن يغضب ولكن اغضب مع حسن الخلق. الإنسان ممكن يكون حازم إذا كان مدير أو مسؤول يطبق الأنظمة والقوانين، لكن اغضب وكن حازما مع، بارك الله فيكم، عدم ظلم للآخرين. يعني أحيانا بعض المدراء يزعل من بعض الموظفين الموجودين عنده، فهمه: يا فلان ترى هذا العمل اللي سويته خطأ، وهذا العمل أرجو أنه ما يتكرر مرة ثانية. هذا جانب من جوانب الحزم مع حسن الخلق. لكن أحيانا بعض المدراء إذا شاف الموظف، خاصة إذا كان هذا الموظف من الموظفين الجدد، بدأ يسخر من هذا الموظف: أنت ما تفهم شيء؟ أنت موين جاي؟ أنت شهادتك صحيحة؟ شهادتك الدراسية؟ كيف تفكر؟ أنت إنسان متعلم؟ هكذا يقول بعض الناس. وهذه العبارات لا شك ولا ريب أنها تنافي حسن الخلق. أحيانا بعض الناس عنده مصنع، عنده شركة، عنده عمال وعنده مسائل تجارية، فيقولك: أنا لازم أحيانا في بعض المسائل أكون حازم مع العمال. ما في أحد ما يقول لك لا تحزم، احزم، لأن هذه مسألة تجارية وهذا مال وهذه شركة، لابد أن تنضبط بموضوع الوظيفة والعمل. لكن بعض الناس ما يكون عنده حزم، يكون عنده قسوة، يكون عنده سوء خلق، يكون عنده تطاول على الآخرين وتنمر عليهم والعياذ بالله. فهذا الأمر لابد أن نحذر منه. أيضا أخي الكريم وأخي الموفق، إذا شفت غيرك مبتلى بسوء الخلق سل الله العافية. سوء الخلق مثل الجرب والعياذ بالله، ينتقل وينتشر بين بعض الناس. يعني إذا ماشى الإنسان مع وتمشى مع أشخاص عندهم أخلاق سيئة سيتقمص هذا الدور وتنتقل إليه هذه الأخلاق السيئة، خاصة إذا كانوا هؤلاء هم دائما أهل خلطته. يعني ربع الدائمين أخلاقهم سيئة جدا، ما بيشجعون على حسن الخلق، بل إذا شافوه على خلق حسن يمكن يذمونه، يمكن يقولوا له: يا فلان لا تسوي هذا الأمر، وينهون عن حسن الخلق. لذلك على الإنسان أن ينتبه، بارك الله فيكم. وأيضا قبل لا نكيل التهم للآخرين ونقول فلان سيء الخلق وفلان ما عنده أخلاق، لابد أني أراجع نفسي. على الإنسان أن يحاسب نفسه ويعرض أخلاقه على ما جاء في الشرع المطهر. هل أخلاقي على وفق ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس قد يتكلم عن حسن الخلق في محاضرات، يتكلم عن حسن الخلق، يعطيك كلام من أجمل وأروع ما يكون، ولكن عند التطبيق ستجد العجب العجاب وتنصدم بصدمة ما يعلم بها إلا الله عز وجل. لذلك علينا دائما وأبدا أن نراجع أنفسنا. أحيانا بعض الرجال يشتكي أن بعض النساء ما عندها أخلاق طيبة. طيب راجع نفسك، يمكن تكون أنت مبتلى بهذا الأمر وما عندك خلق حسن. أحيانا بعض الأخوات تشتكي أن الرجال ما عندهم أخلاق. طيب يا أختي الكريمة راجعي نفسك، يمكن أنت تكوني مبتلية بهذا الأمر. فالإنسان يحاسب نفسه، فإذا حاسب نفسه وراجع نفسه وهذب أخلاقه، ينبغي علينا أن نربي أولادنا على حسن الخلق. علم ولدك كيف يكلم الناس، حتى أخوان الكرام طريقة الكلام في محادثات تطبيق الواتساب، سلم على الناس، صبح عليهم، اسأل عن أخبارهم، ثم بعد ذلك اسأل عن الموضوع اللي تبغيه. بعض الناس ما عنده أسلوب، ما عنده طريقة، عند العبارات الجارحة والعبارات القاسية، يطرش رسالة حق فلان: يا فلان سمعنا أن أخوك توفى. طيب هذا كلام بالله عليك؟ هذا أسلوب؟ سلم على الناس وتكلم، عسى ما شر، الأخبار إن شاء الله طيبة، العلوم زينة، ثم بعد ذلك تستطيع أن تسأل عن الموضوع. أما أن تدخل على الناس هكذا يعني بوجه جاف وبأسلوب جاف وبإنسان كأنه ما يراعي بارك الله فيكم مشاعر الآخرين، هذا ليس من حسن الخلق أبدا. ثم يقول الإنسان بارك الله فيكم: لبيك وسعديك والخير كله في يديك. هذا في هذا الدعاء الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. ما معنى لبيك وسعديك؟ يعني يا رب استجبت لأوامرك، أنت أمرتنا بأمور بالطاعات والعبادات والإحسان للناس وأداء الحقوق، يا رب سأستجيب لما أمرته عبادك وخلقك ولن أخالف أمرك وسأكون ملازما لطاعتك يا رب العالمين. وهذا معنى وسعديك، سألازم طاعتك وألازم عدم مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا فيه تأكيد على أهمية الاستمرار على العمل الصالح، وأن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يقدر عليه، ولا تفرط في أبواب الخير. بعض أبواب الخير سهلة ويسيرة، وأحيانا تتطلب منك بس بداية فتجدها من أيسر ومن أسهل ما يكون. ثم يقول الإنسان: والخير كله في يديك. هذا من الثناء على الله عز وجل، إني يا رب سأتوجه إليك وأدعوك لأنك مالك الملك وبيدك كل شيء، مقاليد السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك من الشعر الجميل أبيات يقولها بعضهم: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. يعني الإنسان يتوجه إلى الله ويعلم أن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، يحب من يتوجه إليه ويسأل ربنا سبحانه وتعالى. من توجه إلى الله وفق إلى كل خير. ثم في الدعاء: والشر ليس إليك. أفعال الله عز وجل كلها خير، وأحيانا تظهر لنا الحكمة وأحيانا ما تظهر لنا الحكمة، فلعل الإنسان أن ينتبه ويثني على الله عز وجل دائما وأبدا. بعض الناس يقولك: حتى المصيبة التي وقعت على فلان الفلاني هل هذه خير؟ من ناحية فعل الله عز وجل لا شك ولا ريب أنها خير. وفي المصائب تذكير للإنسان وتوجيه للإنسان بأن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل. ولكن بعض الناس ما يتعظ ببعض الأمور التي تمر عليه. لا تعترض على قضاء الله، وتفكر أن في المنح وتفكر أن في المحن منح عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإنسان: والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. يعني كأن الإنسان يقول: يا رب أنا مفوض أمري إليك، وأنا يا رب لو لم تعني لن أقدر على أي عمل ولن أقدر على أي شيء. ويثني الإنسان على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو معطي البركة ومعطي الخير. ثم بعد ذلك ونختم هذا الدعاء بأن يقول الإنسان: أستغفرك وأتوب إليك. يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب تبت إليك من الذنوب والخطايا والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني واحد يقولك: أنا سويت ذنوب، سويت معاصي كثيرة جدا، لو تبت هذه التوبة تنفعني عند الله؟ نعم، بادر بالتوبة، هذه التوبة تنفعك عند الله. الله يقول لنا: وهو الغفور الودود. الله يغفر الذنوب ويحب من يتوب إليه سبحانه وتعالى، وهذا لكمال رحمته جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ولكن الشيطان يلبس على بعض الناس، يقول لهم: استغفاركم ما منه أي فائدة، توبتكم هذه ما منها أي فائدة، هذه من تلبيسات الشيطان، والله عز وجل يخبرنا أن الشيطان للإنسان عدو مبين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا واعف عنا يا كريم، وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. بنواصل الحديث في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحلقات القادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
من أدعية الرسول.